أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في نواقض الإسلام، وما زلنا أيضا في النقد الأول من نواقض الإسلام هو الشرك بالله. تحدثنا في المحاضرة السابقة على طرف ومقدمة لا بأس بها على هذا الناقض الكبير، وهو الشرك عياذا بالله. ويبقى لنا الحديث على مسألة أخيرة، وهي النظر إلى أنواع الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة. عندنا عند أهل السنة والجماعة التوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونحن ننوع الحديث، أقصد على هذا الناقض وهو الشرك، بالنظر إلى هذه الأنواع الثلاثة حتى تصور الطالب مجمل النواقض التي تكون شركا في هذه الأنواع. أنت تعلم حقيقة توحيد الربوبية، أنت تعلم حقيقة توحيد الألوهية، كذا الأسماء والصفات. يبقى لك أن تتصور أن ثمة نواقض لهذا التوحيد، وتكون بشرك لا محال، لأن التوحيد في مقابلته شرك. فإذا كان ثمة توحيد فهناك شرك، وإذا كان ثمة شرك فلا يوجد توحيد بطبيعة الحال، فهما لا يجتمعان، إما أن يكون توحيد وإما أن يكون شرك. فبالنسبة إلى الشرك في توحيد الربوبية، طبعا إذا اعتقد الإنسان أن ثمة من يصرف غير الله تبارك وتعالى ويدبر غير الله تبارك وتعالى في هذا الكون، سواء كان إيجادا أو إعداما أو إحياء أو إماتة، كل هذا من النواقض. إذا اعتقد الإنسان أن ثمة من يدبر وثمة من يتحكم في شيء من هذا الكون غير الله، هذا ناقض، هذا ناقض من النواقض. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله عز وجل يقول في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبقى في غير آية من كتاب الله تبارك وتعالى يبين الله تبارك وتعالى لنا هذا الأمر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. آيات كثيرة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المشهور: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. خبر ثابت صحيح، حديث قدسي ثبته البعض. إذن مسألة الخلق ومسألة الأمر، مسألة التصرف في هذا الكون، هذه من خصائص الإله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد في ولي، ومن اعتقد في شجر، ومن اعتقد في أي شيء أنه يتحكم في أمر من الأمور، لا شك أن هذا ناقض، وتكييفه كناقض يدخل في باب نواقض توحيد الألوهية، أقصد توحيد الربوبية. الله سبحانه وتعالى هو الملك والمدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع، هذا أمر يجزم الإنسان به في قلبه. الشرك في الربوبية هو إثبات فاعل مستقل غير الله سبحانه وتعالى، أن تعتقد أن غير الله هو الذي يفعل، كمن يجعل يعني حياة الكواكب أو الأجسام الطبيعية أو العقل أو النفس أو الملائكة، هذه تتصرف بذاتها، يعتقد أن الشمس أو القمر أو غير هذه تتصرف بذاتها، هذا شرك، هذا شرك في توحيد الإيه؟ في توحيد الربوبية. ولهذا إذا نظرنا في الفرق التي ضلت في هذا الباب وهو أو في هذا التوحيد وتوحيد الربوبية، تجد طبعا من غير أهل الإسلام ومن أهل الإسلام، يعني ممن يدعي لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يقول أنا من المسلمين، وممن يعني فارق الإسلام بجملة، المجوس، المجوس يقول أن النور والظلمة يتحكمان في الأمر كله، النصارى، النصارى يقول بالتثليث، صحيح. النصارى لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب عشان نتنبأ، وإنما رب واحد ينفصل، يبقى فيه غير الله يتصرف. عندهم عيسى يتصرف في الكون فهو من الإله عياذا بالله عندهم، فهذا أيضا شرك عندهم في إيه؟ في توحيد الربوبية، وهذا مناقض للفطرة، مناقض للفطرة السليمة. يعني كفار العرب ما كان عندهم هذا الأمر من الأمور. القدرية عندنا يعني ممن ينسب إلى الإسلام، القدرية في حقيقة الأمر إشراكهم واقع في الربوبية، ده لازم مذهب القدرية، لأنهم يرون أن الإنسان خالق لفعله، خالق لفعله، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خلق، هو الذي يخلق. عند القدرية أنت من قادر على خلق فعل نفسك، الفعل الذي تفعله، والله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. هم يقولوا لا، ما نعمل هو من خلقنا، فأثبتوا للإنسان الفقير الحقير خلقا لنفسه. لا شك أن هذا عائد وهو شرك في توحيد الربوبية. الفلاسفة، فلاسفة أيضا الدهرية، حركة الأفلاك وهذه الأمور الطويلة التي لا نريد أن ندخل فيها، يقول إن هذه من إيه؟ من فعل انفجار، وهذا الانفجار حدث به كذا وكذا. إذا نظرنا وكيفنا هذا الإلحاد تجد أنه في ماذا؟ في توحيد الربوبية. يعتقد أن ثمة من يتصرف في الكون غير الله تبارك وتعالى، سواء نفى الإله أو أثبت الإله. أيضا غلاة الصوفية هذا الغلو في الولي، وزعمهم أن الولي هذا يضر، وأن الولي هذا ينفع، وأن هذا الولي يتصرف في الكون، وأن هذا الولي يعلم الغيب. ولهذا شركهم، يعني ثمة شرك في باب توحيد الإيه؟ الربوبية. لأن بعض الناس يقول شرك الصوفية أو شركيات الصوفية منصبط بطبيعة الحال على توحيد الألوهية، نقول ليس هذا فحسبه. ولكن إذا اعتقد هذا الرجل الصوفي أن غير الله يفعل فهذا شرك، ولا يكون هذا الشرك في الألوهية بطبيعة الحال، وإنما هو شرك في توحيد الإيه؟ في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. يبقى الصوفي الذي يعتقد أن هذا القبر يتصرف، هذا شرك في الإيه؟ في الربوبية. أبو جهل وأبو لهب لم يعتقدوا ما اعتقد. الشيعة أيضا يعني قولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه يتصرف في الكون، نعوذ بالله من قولهم، وعلي رضي الله عنه من هذا براء، وأن الأئمة يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، وأن لهم أن يفعلوا ويحلوا ويحرموا ما شاءوا. كل هذا داخل في أبواب الإيه؟ في أبواب الربوبية لا محالة. إذا نظرنا أيضا إلى أهل القانون، القانونيين الذين يصدرون ويصدون عن شرع الله، الذين يحكمون الناس بالقوانين الوضعية التي هي يعني من نحاتة زبالات الأفكار، هؤلاء يحاربون الله، هؤلاء منازعون له في الربوبية، في حكمه وفي شرعه، هذا نزاع في الربوبية بطبيعة الحال. هذا بالنسبة إلى توحيد الربوبية في إجمال شديد. كذلك في توحيد الألوهية شرك في العبادة، إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة بهذا المعنى إذا صرف أي شيء منها لغير الله دب الشرك هاهنا، ودب الناقض هاهنا، شرك في عبادة الله. إن كان صاحبه يعتقد أنه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يسمى شرك في العبادة، هذا أكثر وأوسع انتشارا ووقوعا من الذي قبله اللي هو في توحيد الإيه؟ في توحيد الربوبية. فإنه يصدر ممن يعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سوى، كل هذا يقوله بلسانه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، لا يخلص في هذا، بل يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ده هذا المعنى جاء في حديث قدسي نتنبه إليه. إيه هو المراد؟ يعني هل ثمة رجل يعمل لله، رجل يعمل لله ومع ذلك يعمل لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا وارد؟ هل هذا واقع؟ نقول نعم، هذا واقع وهذا وارد. صورته أو دليله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نتنبه لهذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. يبقى هو عمل لله أم لا؟ عمل لله، ولكنه لم يعمل لله وحده. ده أصل عظيم، نتنبه لهذا، هذا أصل في أن بعض أهل التوحيد أو من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مع هذه القولة يشرك. في الحديث القدسي: أثبت شركا وأثبت تقربا، يعني هو أراد أن يتقرب إلى الله وإلى غيره فتركه الله وسمى هذا شرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا شرك، حتى إن تقربت إلى ربك تبارك وتعالى ومع الله غيره نقول هذا شرك، هذا ليس بتوحيد، هذا ناقض من نواقض توحيد الألوهية. إذن إذا نظرنا إلى أنواع الشرك في الألوهيات تجد مثلا صرف شيء من العبادة لغير الله كما ذكرنا، عبادة سواء كانت عاوزين نوسع الأذهان، عاوزين نوسع الأذهان، مش مجرد يسجد لغير الله أو نحو ذلك، لا، العبادات بأنواعها قلبية قولية عملية مالية، أي حق من حقوق الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره، فمن صرف شيئا من هذا لغيره هذا شرك، لا شك أن هذا شرك بالله العظيم. يبقى الشرك يكون بصرف شيء من العبادة لغير الله، وله صور كثيرة، له صور كثيرة جدا، يعني منها مثلا الشرك في الدعاء. إذا نظرنا، إذا أردنا أن نطبق ونفرع على هذا الأصل الأول وهو صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إلى الدعاء، دعاء دعاء المسألة، ده الصوفية بتفعل مثل هذه هذه الأشياء، دعاء المسألة احنا فصلنا فيها المحاضرة السابقة، دعاء المسألة أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب أو دفع مرهوب كما يقال، يدخل في هذا دعاء المسألة يعني الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الاستجارة، كل هذا يدخل فيه. يعرفها الخطاب يقول معنى الدعاء اللي هو بقى لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الدعاء استدعاء، يقول هكذا، استدعاء العبد ربه عز وجل للعناية، يطلب العبد من ربه عناية طلبا، واستمداده إياه المعونة، وحقيقته يعني حقيقة هذا الدعاء إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية، واستشعار الذل البشرية بالله عليكم. ألا يحدث هذا عند بعض القبور؟ يعني إظهار الافتقار إلى هذا القبر والتبرؤ من كل شيء إلا لهذا إلا لهذا القبر، هذا يسمى عبادة، هذا دعاء، هذا شرك، هذا كفر بالله العظيم. إضافة الجود والكرم إلى هذا إلى هذا القبر، هذا كفر، شرك بالله. الدعاء هذا من أهم أنواع العبادة، يعني الله عز وجل يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في حديث ابن عباس المشهور: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن دعا غير الله هذا واقع في شرك أكبر، نسأل الله السلام، هذا شرك أكبر. في بعض الأخبار اللي ثبتها البعض الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى الآن هذا الدعاء له صور، يعني من ذهب إلى قبر وطلب منه، رفع يديه أو مسك ببابه وطلب منه اشف ابني فإنه مريض وذهبت به إلى كذا، ده فيه إظهار الافتقار أم لا؟ فيه التبرؤ من كل شيء إلا لهذا القبر أم لا؟ فيه نوع رغبة ورهبة واستمداد العون من هذا القبر أم لا؟ هذا هو الشرك، هذا هو الكفر، هذا هو صورته. من أمثلة الشرك في الدعاء أيضا أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، سواء كان بقى هذا المخلوق حي أو ميت، نبي أو ولي، ملك أو جني، كل هذا كفر. تطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله كفر، هذا إيه؟ هذا كفر. طيب إذا طلبت من مخلوق ما يقدر عليه المخلوق وهو ميت، هذا أيضا فيه إيه؟ فيه نوع شرك. يعني تطلب من مخلوق قبر من القبور، مخلوق ميت، تطلب منه أن تعمل في الشركة الفلانية، هو لا يقدر على هذا، هذا شرك، لأنك تتصور أن هذا الذي قبر ومات قادر على نفعك أو ضرك، هذا شرك. طب تقول لي طيب هذا العمل وهذه الأشياء يقدر عليها واحد حي، أنا أقول سل الحي، سل الحي ولا تسأل إيه؟ ولا تسأل الميت، لأنك تعتقد بهذه الصورة نفع أو ضر بهذا الإيه؟ في هذا القبر. دعاء الميت، دعاء الغائب، رجل مش موجود وتدعوه أن يجيرك أو يفعل كذا وكذا، أن يجعل بينه وبين الله وسائط في الدعاء، هذا أيضا كفر، ده شرك أهل الجاهلية، يعتقد أن الله تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرة، بل لابد من واسطة بين الخلق وبين الله في الدعاء، لا شك أن هذا شرك. من ده؟ ده شرك أبو جهل. نقول إحنا والله لا نستطيع أن نصل إلى الله، أنا رجل مذنب لا أستطيع أن أصل إلى الله، طيب هتعمل إيه؟ أذهب إلى الحسين، أذهب إلى البدوي، أذهب إلى سيدي فلان وفلان، أقول له يا سيدي فلان سأل الله لي الشفاء، سأل الله، أنا أسأل الله لا أسألك أنت أن تشفي أو تفعل لي شيئا، أنا لا أسأل هذا القبر، وإنما أسأل هذا القبر أن أو أجعل هذا القبر واسطة بيني وبين الله، نقول هذا شرك الإيه؟ شرك الجاه، هو ده الشرك اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، هذا هو الشرك، لأن الصوفية لهم في هذا كلام طويل ومناقشات عريضة طويلة، لابد من ضحد هذه الشبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لقوم ينكرون الإله، لا ينكرون الإله، لا يعبدون الله، لا بيعبدوا الله، لكن يعبدوا مع الله غيره، يجعل بينهم وبين الله وسائط، هذا هو الشرك الذي حاربه النبي، لازم نتصور ما هو الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعث النبي في أناس ينكرون وجود الباري؟ لا. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يعبدون غير الله ولا يعبدون الله أصلا؟ لا، هم يعبدون الله ويعبدون مع الله إيه؟ آلهة أخرى، هم يعبدون الله ولكن يجعلون بين الله وبينهم وبين الله وسائط، هذا هو الشرك الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعض الناس لا يتصور الشرك أصلا، لا يعرف حقيقة الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، نتنبه إلى هذا. الشرك في الدعاء، الشرك في الدعاء، الدعاء عبادة كما ذكرنا، كل الدعاء عبادة قلبية أو قولية أو فعلية، محبة، خوف، رجاء، صلاة، صيام، ذبح، كل هذه العبادات، أقصد قراءة قرآن، كل هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. من أمثلة الشرك شرك النية والإرادة والقصد، يعني إذا نظرنا في لأن توحيد الألوهية حقيقة الكلام عليه يطول، كنا نريد محاضرة نفردها في الحديث على الشركيات التي تدب في توحيد الألوهية، لكن لا نريد الإطالة. شرك النية والإرادة والقصد، طبعا ده شرك أهل النفاق الأكبر، يظهر إسلاما وهو غير مقر به في الباطن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هكذا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا شرك نية وإرادة وقصد، ظاهره مسلم نعامله معاملة أهل الإسلام، في باطنه كافر. شرك الخوف، هل للخوف شرك؟ نعم الخوف ده عبادة. الخوف طبعا ممكن إيه نقسمه حتى نتصور، هل الخوف عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله؟ نعم. مثاله أو تقسيمه، الخوف على أقسام، خوف جبلي، خوف من العدو، خوف من السبع، هل هذا ثمة إشكال فيه إذا وقع من الإنسان كفر؟ لا. الله عز وجل يقول على موسى فخرج منها خائفا يترقب، إذا خاف يبقى ده شيء جبلي، الإنسان يخاف لا إشكال في هذا، إذا خاف خوف جبلي لا إشكال، ليس هذا بشرك. خوف من الله ده خوف السر، خوف مقترن بمحبة وتعظيم وذل، هذا خوف واجب وهو أصل من أصول العبادة. يبقى أن يخاف الإنسان من ربه حبا مع الحب والتعظيم والذل، هذا خوف السر، ده عبادة من العبادات يحصلها الإنسان. الخوف الشركي ما صورته؟ هو أن يخاف من مخلوق خوفا مقترنا بالتعظيم والخضوع والمحبة، ده واقع، هذا واقع وهذا مشاهد عند أهل القبور، يخاف من القبر إن لم يذهب إلى الحسين، إن لم يذهب إلى البدوي في هذه السنة، يخاف يخاف ليه؟ لأنه يعظمه، وإلا ما خاف منه، لأنه يخضع عنده، لأنه يحبه، لا يطيق في السنة إن لم يذهب ويرى ويطوف حول قبره، هذا هو الخوف الشركي، هذا كفر بالله العظيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ابن عطية المالكي الأندلسي يقول يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. نتنبه في خوف آخر يغفل عنه كثير من الناس، هو الخوف الذي يحمل على ترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا خوف محرم ليس بشرك لكنه خوف محرم، إن فعلت كذا عاقبناك. يعني مثلا هذا الخوف الصواب ألا يقع في قلب الإنسان، والله هتلتحي هتنتقبي هتؤذى تؤخذ ويفعل بك ويفعل، نقول والله طب خوف ده خوف جبل لأنا لا أسم عليه، لا تأسم، كيف أسم؟ تأسم إن لم تفعل المأمور أو فعلت المحظور، حينها تأسم. طب هذا الخوف الذي أجده في قلبي هل هذا خوف جبلي؟ هذا لا يكيف بالخوف الجبلي، وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يمنعن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه، ثبت البعض هذا الحديث، لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم، ده أمر بعدم الخوف. طيب إزاي وموسى خاف؟ موسى خاف خوف جبلي وأنت تخاف خوف غير جبلي، هذا من الشيطان يوقعه في قلب الإنسان، يقول لك لا تلتحي، لماذا؟ هيحدث لك وهيحدث، ده تزليل، ده شيطان يعني جالس ومتربع في قلبك وفي قلبك. يبقى الإنسان لا يمنعه الخوف من فعل واجب أو انتهاء عن محرم، وإلا أثم بهذا ولم يعذر عند الله تبارك وتعالى. إذا انتقلنا من الخوف إلى المحبة، والمحبة عبادة، والمحبة طبعا أيضا تقسم إلى محبة واجبة وطبيعية وشركية، هذا الكلام يا إخوة مهم جدا لأن الناس تخلط في هذا، نبين للناس هذه الحقائق، محبة واجبة محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه محبة واجبة، محبة طبيعية ومباحة، محبة الولد، محبة الوالد، محبة الزوجة، محبة الصديق، هذا أمر لا إشكال فيه ما لم يعني يذهب بك هذا الحب إلى مخالفات، كتقصير في حق الله وأكل أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك، في ماذا؟ في أو من أجل محبة هذا الولد. طيب، شرك في المحبة أو محبة شركية، وهي أن يحب مخلوقا، أن يحب هذا المخلوق محبة تقترن بخضوع وتعظيم هذه العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طب حب الله إزاي؟ حب الله يكون مع تعظيم، لابد من تعظيم، فأنت تحب تعظيم وخضوع، فأنت تحب هذا القبر خضوعا وتعظيما. إن لم تقل هذا بلسانك فإن التصرفات تظهر هذا، هذا شرك في المحبة. الرجاء هل فيه شرك؟ نعم، يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدا، يذهب إلى القبر أرجو أن ترزقني ولدا، يذهب إلى الطبيب، تنبه، يذهب إلى الطبيب ويعتقد أن هذا الطبيب قادر على إيه؟ على أن ينجب، أو أن هذا المركز هو يعني قادر، لكن إن اتخذه سبب وأن الله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء وهذا أصل في قلبه يعني راسخ، نعم خلاص. لكن في بعض الناس يعتقد في هذا الإيه؟ في هذا المركز أو هذا الطبيب أنه قادر على أن ينجبه. شرك طبعا في الصلاة والسجود والركوع، وده ظاهر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا أمر مشاهد. ولم يختلف الناس في كفر الساجد، يعني رجل سجد إلى قبر، هذا لم يختلف الناس في أن هذا الذي رأيناه الآن عينا كفر، ده هذا الذي فعله كفر ظاهرا، كفر ظاهر جلي لا إشكال فيه. من أنواع الشرك في توحيد الألوهية شرك في الحكم والطاعة، شرك في الحكم والطاعة، يعتقد فقط، لا نقول يفعل، يعتقد فقط أنه لأحد أن يحكم أو يضع حكما بغير شريعة الإسلام، يعني حكم غير حكم الله تبارك وتعالى، أو يعتقد أفضلية حكم غير الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ده استفهام، استفهام تقريري، أي أن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، فليس حكم أحد غيره سبحانه وتعالى أحسن من حكمه ولا حتى مثل حكم الله سبحانه وتعالى. يعتقد جواز تحكيم غير الشريعة، شرك، هذا شرك. أن يضع تشريعا أو قانونا يخالف ما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرك. المجالس العرفية، المجالس العرفية التي تحوي أحكاما بغير الشريعة، كفر صورة هذا، ده بيحدث والله، هذا يحدث من لحى في بلادنا، يأتي إلى مشكلة من المشاكل يجلس، طيب الشيخ الفلاني سوف يحكم بيننا بإيه؟ المفروض الشيخ يأتي يحكم بشريعة الله التي يعلمها، فيأتي يكون حق المرأة مثلا المهر كاملا والنفقة على أولادها ومتعة ونحو ذلك، يقول خلاص إحنا نصطلح على أن لها شطر المهر، أنا حكمت بالآتي، لها نصف المهر، هي لها 20,000 تأخذ 10، والنفقة تكون تسقط النفقة وتأخذ كذا بدل النفقة ونحو ذلك، يحكم بهواه ويحكم بإيه؟ بعرفه، هذا كفر، هذا شرك. وإنما حال الحكم، إنما يكون الحكم بما شرع الله ثم يتصالح الناس على ما شاء، يعني حكم الله في هذه المسألة كذا، ثم بعد ذلك إن شئتم وتصالحتم بينكم على أمر فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، وليس العرف دائما بحاكم، وإنما العرف يعاد إليه حال الاختلاف، يعني إذا اختلفنا في سعر ما في مثلا في سعر أو اختلفنا في أجرة أو نحو ذلك، نعود إلى عرف الناس الشائع في في هذه التجارة أو في هذا الأمر، كيف يأخذ الناس الأموال هكذا. لكن أن نعود في العرف أبدا، هذه مجالس عرفية كافرة، حتى ما يفعله بعض القبائل في تحكيم شرع يخترعونه، هذا كفر، هذا حكم غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله عز وجل أيضا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى هذا شركا. حتى الدعوة إلى عدم تحكيم الشرع، إلى تحكيم قوانين وضعية محاربة للإسلام ويعني ظاهرة لسفور المرأة واختلاط الرجال بالنساء والتعامل بالربا ومنع تعدد زوجات، منع أحكام شرعية يمنعونها، كل هذا عياذا بالله من الشركيات الظاهرة الجلية. بالنسبة إلى القسم الأخير من أقسام توحيد هو الشرك الواقع في الأسماء والصفات. صورته أن يجعل لله تبارك وتعالى مماثل في شيء من الأسماء والصفات، اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله، زي أهل الشرك لما سموا اللات العزة من العزيز واللات من الإله. اعتقد بعض الرافضة أو بعض الصوفية أن بعض الأحياء والأموات يسمعون دعاءهم، فأثبت إيه؟ ده نفى عن الله السمع وأثبت لميت سمع، لأنه لو كان يعتقد أن الله يسمع لدعا الله ولم يدعو هالكه هذا. شرك المشبهة، تشبيه الخالق بالمخلوق، عياذا بالله، يقول: يد الله كيدي، سمعه كسمعي، بصره كبصري، استواؤه كاستوائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى عن هذا الشرك العظيم. شرك بدعوى علم الغيب، يعني أن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، هذا قد يدخل في توحيد الإيه؟ في الشركيات الواقعة في توحيد الأسماء والصفات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الشرك الأكبر. يبقى إحنا تحدثنا على الشرك الأكبر وحقيقة الشرك الأكبر، وتحدثنا على يعني حقيقته وأنواعه، وكذلك الشرك في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. قلنا إن ثم شرك أصغر. شرك الأصغر كل ما كان ذريعة إلى الأكبر أو وسيلة للوقوع فيه، هذا شرك أصغر، ونهى عنه الشرع وسمه شركا، ولم يخرج صاحبه من الملة، مثل يسير الرياء والحالب بغير الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى شرك أكبر، شرك أصغر، وليس بمخرج من الملة بطبيعة الحال. حكمه أنه محرم، الشرك الأصغر محرم، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عموم الآية طبعا هذا وارد في الشرك الايه الأكبر والأصغر، يعني يدخل فيه الايه الأكبر والأصغر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مجاهد قال: هم أهل الرياء. طبعا الرياء رأس الشرك الايه الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول النبي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فثبت أن ثمة شرك أصغر. يبقى الشرك أكبر وأصغر ويفرق بينهما كما ذكرنا. هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.